أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال عليكم السلام في كتاب النكاح، ودخلنا في الدرس الماضي في القسم الثاني وهو في النكاح المنقطع، وقلنا النظر في أركانه وأحكامه. مر الكلام في الأركان ووصل بنا الكلام إلى الأحكام، والأحكام هي سبعة مسائل. قال المحقق رحمه الله: وأما الأحكام فمسائل. المسألة الأولى الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد. المهر في النكاح الدائم إلى ركنية، المهر في النكاح المنقطع إلى ركنية وإلى أهمية، بحيث إذا وقع العقد ووقعت الصيغة، صيغة النكاح المنقطع، والحال أن المهر لم يذكر، الأجل ذكره، الأجل يوم أسبوع شهر ذكره، أما بالنسبة إلى المهر لم يذكر. قال المحقق رحمه الله بأن العقد باطل، لأن من ضمن أركانه ومن ضمن أساسياته هو ذكر المهر، لأن المهر في المنقطع ليس كالمهر في الدائم عليكم السلام. المهر في الدائم إذا لم يذكر العقد صحيح، وبعدين يذهبون إلى مسألة مهر المثل. أما المهر في المنقطع إذا لم يذكر فالعقد فاسد، فالعقد باطل لا يصح. فقال: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الأجل شنو حكمه عليكم السلام؟ وبعض الأحيان المهر مذكور بس الأجل لم يذكر، نسوا يذكرون الأجل اللي هو عبارة عن أسبوع، عن شهر، عن سنة، لم يذكر الأجل. عدم ذكر الأجل بمجال يصح العقد، ولكن ينقلب العقد من كونه زواج منقطع ينقلب إلى زواج دائم، وهذا هو المشهور بين الأصحاب. وقال: الإخلال بذكر المهر مع ذكر الأجل يبطل العقد، وذكر المهر من دون الأجل يقلبه، يعني يقلب العقد المنقطع يقلبه المن؟ يقلبه إلى عقد دائم. هاي المسألة وضحت لنا أربع فروع، لاحظني، هاي المسألة وضحت لنا أربع فروع. الفرع الأول: إذا وقع النكاح المنقطع مع ذكر الأجل والمهر فالنكاح صحيح. الفرع الثاني: إذا وقع العقد المنقطع دون ذكر المهر ودون ذكر الأجل فالنكاح باطل. الفرع الثالث: إذا وقع النكاح المنقطع مع ذكر الأجل دون ذكر المهر فالنكاح باطل. الفرع الرابع والأخير: إذا وقع النكاح المنقطع دون ذكر الأجل مع ذكر المهر، المهر مذكور الأجل ما مذكور، انقلب من كونه نكاحا منقطعا إلى كونه نكاحا دائميا على المشهور، هذا هو المشهور. المسألة الثانية: قال: لا حكم للشروط قبل العقد ويلزم لو ذكرت فيه. احنا عندنا قاعدة، كل عقد بيع، إجارة، هبة، ومن ضمنها ومن ضمن عقد النكاح سواء كان دائما أو كان منقطعا، كل عقد لا مانع أن نجمع بينه وبين مجموعة من الشروط. يعني بالبيع أقول لك بعتك هذه الدار بشرط، إذا تريد تبيعها قل لي جزء أنا أشتريها أو لا، منين أو لا من غيري. الإجارة نفس الحالة، النكاح نفس الحالة، أكو شروط من الممكن أن تجمع مع العقود بشرط، بشرط يجب أن تكون هذه الشروط لا تخالف الكتاب ولا تخالف السنة، لا تحرم الحلال ولا تحلل الحرام، يعني شروط سائغة شرعا، شروط صحيحة. زين، مرة الشروط نتفق عليها قبل العقد، بس لما نقرأ الصيغة لا نذكر تلك الشروط، ومرة الشروط نتفق عليها بعد العقد، بعد العقد، ومرة الشروط تذكر في متن العقد. فأي الشروط هي التي يجب الالتزام بها؟ قال الشروط التي تذكر في متن العقد. يعني رجل يتزوج امرأة بالزواج المنقطع ويشترط مثلا، ويشترط عليها أن تسافر معه إذا سافر، ماكو مانع، أو يشترط عليها أن يأتيها نهارا دون الليل، يعني لا نلتقي ليلا نلتقي نهارا، ماكو مانع، بس هذا الشرط مو قبل العقد بالتفقين عليه ولا بعد العقد يتفقون عليه، هذا يكون في متن العقد، في متن العقد. شو عادي تقول لي مثلا زوجتك نفسي لمدة كذا على مهر كذا وأقبل بشرطك، هو يقول قبلت وشرطي مثلا كذا وكذا، ما يضر، المهم في متن العقد يكون الشرط موجود في متن العقد، هو هذا الشرط الذي يجب الالتزام به، مو بس في النكاح المنقطع، حتى في النكاح الدائم، حتى في البيع، حتى في الهبة، حتى في الإجارة، حتى في المضاربة، أي عقد من العقود الشرط الذي يكون ضمن العقد هو الشرط الذي يجب الالتزام به. فقال لا حكم للشروط قبل العقد، يعني شنو لا حكم؟ لا يلتزم بها، ما إلها قيمة، لا حكم للشروط قبل العقد، ويلزم، يعني ويلزم الشرط، ويجب علينا أن نلتزم بالشرط لو ذكرت الشروط فيه، يعني في العقد، يعني ضمن العقد، لا قبله ولا بعده. المسألة الثالثة، قال يجوز اشتراط اتيانها ليلا أو نهارا. طبعا هذا الشرط يصح أن يشترطه هو من حقه، يقول أشترط عليك اللقاء في الليل دون النهار، أو النهار دون الليل، أو هي من تشترط ذلك، هم يصير، يقول لي أتزوجك عادي، بس أشترط عليك أن اللقاء في النهار دون الليل، أو في الليل دون النهار، هو من حقه أن يشترط هكذا شرط، وهي من حقها أن تشترط هكذا شرط أيضا. فقال يجوز اشتراط اتيانها ليلا أو نهارا، وأن لا يطأها في الفرج، من حقها أن تشترط ذلك، هو يشترط من حقه وهي تشترط ماذا؟ من حقها، يعني هو يشترط ذلك على مش يقول اشترط عليك أن لا أطأك في فرجك، على مود يتخلص من مسألة ماذا؟ حمل وولد وكذا، من البداية يشترط ذلك، أو هي تشترط حتى تتخلص من مسألة الحمل والولد فتقول أشترط ذلك، لا مانع، وأن لا يطأها في الفرج. ثم قال ولو رضيت به بعد العقد جاز، إذا رضيت به بعد العقد جاز. يعني هاي الشروط هي شنو الشروط؟ الشروط التزامات حسب الاتفاق. يعني مثلا قال هي قالت اشترطت ألا يطأها، يصير عقد منقطع ألا يطأها، وهو قبل بالشرط، الشرط حقها ويجب عليه أن يلتزم بمن بذلك الحق بذلك الشرط. فإذا تنازلت عن حقها قالت اشترطت عليك عدم الوطئ في الفرج ويجب عليك أن تلتزم بذلك، أنا الآن أتنازل عن الشرط، أتنازل عن هذا الحق، يصير لو ما يصير ماكو مانع، لا مانع من ذلك. ولو رضيت به، يعني بأن يضع بعد العقد جاز. نجي إلى مسألة العزل. العزل يعني شنو؟ يعني القذف خارج الفرج، يعبرون عنا العزل. طبعا بالنسبة إلى العزل مع المرأة الزوجة الدائمية الحرة قيل مكروه، وقيل لا يصح إلا بإذنها، لأن من حقها أن ماذا؟ من حقها أن يكون الجماع تام والقذف داخلي، ومن حقها أن يصير عندها ولد وطفل منه. فكلام في مسألة العزل، المشهور قال بالكراهة وقيل بعدم الجواز إلا بإذنها. نجي للمنقطع، المنقطع حقوق الزوجة بالمنقطع مو مثل حقوق الزوجة بمن؟ في الدائم. الزوجة في الدائم أكو ميراث، الزوجة في الدائم أكو نفقة، أما الزوجة في المنقطع لا ميراث ولا نفقة. نجي للعزل، حكم العزل في المرأة الدائمة كحكم العزل في المنقطعة. قال رحمه الله والعزل من دون إذنها شبيه جائز، العزل من دون إذن المرأة جائز، لأن معطوف على ذاك ولو رضيت به بعد العقد جاز، والعزل من دون إذنها شبيه جاز أيضا جائز أيضا. ثم قال ويلحق الولد وإن عزل. نجي إلى مسألة إلحاق الولد. كل رجل متزوج من امرأة وصار عندها طفل، ويمكن أن يكون الطفل إله، يمكن أن يكون الطفل إله، فالقاعدة ماذا تقول؟ الولد للفراش. شنو يعني يمكن أن يكون الولد إله؟ يعني رجل متزوج امرأة ورا شهرين جاب الطفل، استوى زوجها ورا شهرين جاب الطفل، يصير هذا إله؟ مستحيل، لأن أقل الحمل، إيش قد أقل الحمل؟ 6 أشهر. رجل متزوج امرأة ورا 3 أشهر جاب الطفل، ورا 4 أشهر جاب الطفل، ورا 5 أشهر جاب الطفل، لا يمكن أن يكون هذا الطفل إله. فقاعدة الولد للفراش ما تشتغل ما تعمل، لأن لا يمكن أن ينسب هذا الولد إلى هذا الرجل. أما إذا جاب الطفل ورا ما تزوجها ودخل بها، جاب الطفل ورا 6 أشهر 7 أشهر ورا 8 أشهر ورا 9 أشهر جاب الطفل، هل يمكن أن يكون الطفل إله أو لا يمكن؟ يمكن، لأن أقل الحمل شقد؟ 6 أشهر. أكثر الحمل شقد؟ قيل 9 أشهر وقيل 10 أشهر وقيل 1 سنة. فإذا كان يمكن أن ينسب إليه الطفل فينسب إليه لقاعدة الولد للفراش. هنا عندنا سؤال، رجل متزوج بامرأة ودخل بها ولكن كان يعزل، يعني لا يقذف في الداخل يقذف خارج، كان يعزل وصار عندها طفل، ففي هذه الصورة قاعدة الولد الفراش تعمل أو لا تعمل؟ ماذا ذكر الفقهاء؟ قالوا بما أنه بلي قد دخل بها، فإذا الولد الفراش حتى لو كان يقذف في الخارج، بس لعله ماذا؟ لعله يخرج سائل منه هو الذي يقوم بتكوين الولد قبل عملية ماذا؟ قبل عملية القذف التي حصلت في الخارج، بما أنه زوج ودخل بزوجته فينسب الولد إليه حتى لو كان يعزل، حتى لو كان يعزل. لسه مثلا كحكم شرعي البعض يستعملون واقي وهو نوع من أنواع العزل، وزوجته صارت حامل، الولد للفراش، ينسب الولد إليه. يعني يجي شي يقول، يقول أنا متزوج كلما أقترب من زوجتي أستعمل الواقي، شلون صارت حامل؟ إلا قاعدة الولد للفراش، ما لك حق تقول هذا مو ابني، ما لك حق ما تنسب لنفسك، قاعدة الولد للفراش، يمكن أن يكون ابنك فهو ابنك. مسألة العزل الخارجي لا تنفي ماذا؟ لا تنفي نسبة الولد إليك. هاي القاعدة نفسها تشتغل وين؟ حتى في الزواج المنقطع، فإن الزواج المنقطع زواج وهو فراش. يعني شنو معنى الولد للفراش؟ يعني الولد للزوجية، الولد للزوجية وللعاهر الحجر. يعني شنو؟
ما إلها إقامة الحد،
الحجر إما كناية عن الحد وإما كناية عن لا شيء، وإما كناية عن لا شيء يعني لا يثبت له شيء. مو أصل القاعدة على أنه رجل متزوج من امرأة ثم زنت وصار عندها طفل، هذا الطفل للزاني لو للزوج؟ قالوا للزوج، الولد للفراش. وإذا ثبت أنها زنت فعليها الحد، الولد للفراش، والذي زنى بها عليه الحد والولد للفراش. فالزنا في أثناء وجود زواج وأثناء وجود علاقة تامة لا ينفي الولد عن من؟ عن الزوج. المهم هذا الحكم نفسه يجري حتى في المنقطع، رجل متزوج من امرأة بنكاح منقطع وقد عزل عنها فحملت الابن إلى لو مو إلى، قال الولد للفراش والعزل لا ينفي الولد.
ممكن أنه لحق اللعان
الصراحيج. فقال ويلحق الولد وإن عزل، لكن لو نفاه لم يحتج إلى اللعان. أما إذا نفى، عندنا قاعدة، القاعدة تقول لا لعان في الزواج المنقطع. اللعان وين مختص؟ بالعقد الدائم. أما النكاح المنقطع ما بي لعان. لذلك قال رحمه الله لكن لو نفاه لم يحتاج إلى اللعان، يعني من حقه ينفي ولا يحتاج إلى نفيه إلى اللعان، لأن اللعان في النكاح الدائم دون المنقطع، وهذا ما سوف يذكر الآن في المسألة الرابعة. قال في المسألة الرابعة لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. المتعة ما بيها طلاق، الزواج المنقطع ما بي طلاق. زين متى تنفصل المرأة عن زوجها؟ قال إما بانتهاء المدة وإما بالهبة. إيش قد المدة؟ شهر سنة تنتهي، فتنتهي العلقة ما بينهما. أو يهبها المدة، يقول لها وهبتك المدة وتعلم بأنه قد وهبها المدة. إذا هي المدة 6 شهور وراء شهرين وراء 3 أشهر يريد يسافر أو عنده عمل أو شيء من هذا القبيل، فيقول وهبتك المدة، خلاص طلاق ماكو. لا يجتمع الطلاق مع الزواج المنقطع، هذا واحد. لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا. 2 ولا لعان على الأظهر. لعان أيضا ماكو بمن؟ ماكو لعان في النكاح المنقطع، اللعان فقط في النكاح الدائم. النكاح المنقطع من حق أن شنو؟ أن ينفي عنه الولد ولا يحتاج إلى لعان. أما بالنسبة إلى النكاح الدائم إذا أراد أن ينفي عنه الولد، يعني شنو ينفي عنه الولد؟ يعني يقول أنها قد زنت، هذا معنى ينفي عنه الولد. خب ما يصير يقول هي لم تزني وهذا مو ابني، إذن من أين جاءت؟ نفي الولد شنو معناها؟ معناها قد زنت، قد ارتكبت محرم أو لا أقل شبهة، المهم يعني هذا مو إلي. لا ينفى إلا باللعان، لا ينفى إلا باللعان. مسألة إجماعية، تقريبا هناك إجماع في أنه لا لعان في النكاح المنقطع، وخالف الشيخ المفيد والسيد المرتضى عليهما الرحمة والرضوان، فقالا بأن اللعان كما يثبت في النكاح الدائم كذلك يثبت في النكاح المنقطع. الحكم الثالث، ويقع الظهار على تردد. نيجي إلى الظهار. الظهار شنو؟ الظهار الرجل يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهاي العبارة كانت تستعمل في زمن الجاهلية، يعني تستعمل من ضمن صيغ الانفصال والطلاق. أول شيء جاء الإسلام قال لا يجوز شرعا، لا يجوز تكليفا للرجل أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، حرام. فإذا قالها رجل ما ملتزم، أو ملتزم وما يعرف الحكم الشرعي، ما يعرف حرام، واحد يقول زوجته أنت علي كظهر أمي، فقال أنت علي كظهر أمي، حرم عليه أن يقوم بوطئها. هي زوجته بس لا يجوز له أن يقوم بوطئها. ننطيمه لأربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر لا يجوز للرجل أن ينقطع عن زوجته أربعة أشهر. وراء الأربعة أشهر نقول له اسمع، إما أن تطلق فتذهب المرأة في حال سبيلها، وإما أن تدفع كفارة، تدفع كفارة، كفارة الظهار. كفارة الظهار نفس كفارة من أفطر يوما متعمدا من شهر رمضان، إلا أنها مرتبة وليست مخيرة، مرتبة وليست مخيرة. هذا يسموه ظهار. هذا الظهار بآثار، يعني بحكم تكليفي حرمة أن يتلفظ به الإنسان، وبحكم وضعي إذا تلفظ به حرمت عليه. هذا مختص بالزواج الدائم، لو يشمل الزواج المنقطع أيضا، يعني كما يحرم للزوج أن يقول لزوجته بالنكاح الدائم أنت علي كظهر أمي، وإذا قالها حرمت عليه. هذا الحكم يشمل المنقطع، يعني أيضا لا يجوز للرجل أن يقول لزوجته بالزواج المنقطع أنت علي كظهر أمي، وإذا قالها تحرم عليه أم لا. قال المحقق رحمه الله فيه تردد. منين ينشئ التردد؟ ينشئ التردد من فهم الفقهاء للآية القرآنية المباركة والذين يظاهرون من نسائهم. عنوان النساء أو النساء المنسوبة إلى الرجال، نسائهم، هل يشمل الزوجة بالمنقطع؟ أو هذا العنوان الذين يظاهرون من نسائهم خاص بمن؟ بالزواج الدائم. وأكو روايات هنا وهناك هم اختلفوا بيها إطلاق تشمل الزوجة بالمنقطع أو ما بيها إطلاق، بل هي مختصة بمن؟ بالزوجة بالنكاح الدائم. فوقع التردد ووقع التعارض بين قولين، بين دليلين، بسبب فهم من؟ فهم الإطلاق من الآية أو من الرواية، أو عدم فهم الإطلاق من الآية ومن الرواية. لذلك قال ويقع الظهار على تردد. جيد، فما هو رأي المشهور؟ بلي، هو من حقه يكفر ثاني يوم، بس إذا ما كفر وظل هاملها وراء أربعة أشهر قل تعال أنت تجاوزت الفترة الشرعية، فإما أن تطلق وإما أن تكفر. أما إذا ثاني يوم كفر بعد أحسن، ماكو مانع. مرتبة عتق، أول شيء عتق. فإن عجز المن يتحول للصوم، فإن عجز يتحول للإطعام، صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. إذا امتنع عن أداء الكفارة وامتنع عن الطلاق، حينئذ ترفع أمر الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي عنده قدرة أن يطلق نيابة عن الممتنع، لأن هذا ممتنع يطلق. على أي حال، ذهب المشهور إلى أن الظهار يقع في المنقطع، قال لا مانع أن يقع الظهار في المنقطع، بينما ذهب الشيخ الإسكافي والشيخ الصدوق وابن إدريس عليهم الرحمة والرضوان أن الظهار مختص بالزواج الدائم ولا يشمل، ولا يشمل الزواج المنقطع. جيد. المسألة الخامسة، قال لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وهذا هو المشهور بين الأصحاب، ودلت عليه روايات عديدة، وقيل بأنها متواترة بأنه لا ميراث، لا ميراث في الزواج المنقطع. بس أكو مشكلة، إذا وقع الشرط، يعني وقع الشرط بين الزوج والزوجة أن يقع بينهما توارث، شرط بين الزوج بالمنقطع وبين الزوجة بالمنقطع أن يقع بينهما توارث، هذا الشرط يصير لو ما يصير؟ الروايات تمنع من الميراث، بس الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا الروايات التي تمنع من وجود ميراث بين الزوج وبين الزوجة في النكاح المنقطع، هاي الروايات التي تمنع بغض النظر عن وجود الشرط. الشرط شو يعتبر؟ شيء آخر. فخل نجي نبحث إحنا المسألة من بابين. الباب الأول، لا ميراث بين الزوجين في المنقطع إذا ماكو شرط، خب أكيد ماكو ميراث، هذا متفق عليه. أما لو اشترطا، أكو دليل يمنع من الميراث؟ لو اشترطا، لو ماكو دليل يمنع من الميراث، مسألتنا هنا. لذلك قال لا يثبت بالمتعة ميراث بين الزوجين، وقال السيد المرتضى رحمه الله يثبت ما لم يشترط السقوط. السيد المرتضى رحمه الله يقول بالعكس، يثبت الميراث، وإذا اشترط سقوط الميراث يسقط. إذن الأصل أكو ميراث عند السيد المرتضى، الأصل أكو ميراث، والشرط يسقط ماذا؟ يسقط الميراث. المشهور قالوا بالعكس، الأصل عدم وجود، عدم وجود الميراث، وسؤالنا هل الشرط يتمكن من أن يثبت ميراث بينهما؟ لو ما يثبت. قال نعم، لو شرط الميراث لزم. إذن هناك اختلاف شديد بين المشهور وبين السيد المرتضى. المشهور ماذا يقول؟ لا ميراث في الأصل، ويصح الميراث بالشرط. أما السيد المرتضى رحمه الله ماذا قال؟ قال هناك ميراث في الأصل، والشرط هو الذي يسقط ذلك الميراث. المسألة السادسة، قال إذا انقضى أجلها إيش قد العدة؟ قال فالعدة حيضتان على الأشهر. طبعا مسألة عدة الزواج المنقطع مع الخلاف، المشهور المشهور حيضتان، وقيل حيضة ونصف، حيضة ونصف، لأنه من باب شنو؟ من باب أن عدة الطلاق ثلاث حيضات، وعدة المنقطع نصف عدة الطلاق، فإذا هذه ثلاث حيضات هاي شو تصير؟ حيضة ونصف. هذا قول الشيخ الصدوق رحمه الله. وقيل طهران وليس حيضتان، طهران، وهو قول الشيخ المفيد وابن إدريس والعلامة عليهم الرحمة والرضوان. إذن المشهور حيضتان، وقيل حيضة ونصف، وقيل طهران، من باب أن المراد من القرء هو الطهر. أكو روايات صحيحة تقول أن القرء هو الطهر، بينما البعض يقول أو المشهور يقول أن القرؤ هو الحيضة وليس الطهر. فقال إذا انقضى أجلها أو وهبت المدة، سلو أجلها ينقضي أو توهب المدة، إذا انقضى أجلها أو وهبت المدة فالعدة حيضتان على الأشهر. أكو مشكلة، شنو هي؟ إن هذه المرأة في سن من تحيض، يعني عمرها 20 25 30 40، المرأة بهذا العمر تحيض، مثلها يحيض، هي متحيض، هي مريضة، عندها مرض، عندها علة، لا تحيض. زين إذا كانت لا تحيض يعني ما تلزم عدة؟ إذا كانت لا تحيض يعني لا يمكن أن نرى لها حيضتان، لأن هي ما قاعد تحيض، أو لا يمكن أن نرى لها طهران، ما قاعد تحيض، فيكون طهرها ممتدا. فمعناه شنو؟ ما تلزم عدة؟ قال لا بد أن تلزم عدة. نتحول من العدة بواسطة الحيض والطهور، نتحول لمن؟ إلى العدة بواسطة الأيام، بواسطة الأيام، فسوف تكون عدتها 45 يوم، نصف عدة المطلقة التي هي لا تحيض في سن من تحيض 90 يوم، هنا عدتها 45 يوم. وإن كانت ممن تحيض ولم تحض، يعني شنو ممن تحيض؟ يعني عمرها مناسب، لا صغيرة ولا كبيرة، ولم تحض، ف45 يوما. نرجع إلى الوفاة. طبعا أكو قاعدة، من مات زوجها اعتدت عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام حتى لو كان زوجها بالمنقطع. مو تقول أنا الزوجة بالزواج المنقطع إذا مات أنا أعتد عدة طبيعية، لا، عدة وفاة، هو زوج فعليها حداد وعليها عدة 4 أشهر و10 أيام حتى لو كانت الزوجية ما بينهما شنو؟ بالنكاح المنقطع وليس بالنكاح الدائم، نفس الشيء. قال ولو مات عنها، يعني مات عنها زوجها، طبعا سواء دخل بها أو لم يدخل بها، لأن عدة الوفاة ما لها علاقة بالدخول، سواء دخل أو لم يدخل، إذا مات زوجها عدتها مختلفة، دائم أو منقطع عدتها 4 أشهر و10 أيام طبعا مع الحداد. قال ولو مات عنها ففي العدة روايتان أشبههما، يعني حسب القواعد، بل هي هو المشهور وهو المعمول به 4 أشهر و10 أيام. أريدك تكتب تقول هذا في الحرة، لأن الأمة عدتها نصف عدة الحرة، هذا يعني 4 أشهر و10 أيام في الحرة، وبعد والحائل، من الحائل؟ مو حامل، الحائل نقيض الحامل. زين شاو الحامل عدته تختلف؟ نعم، عدة الحامل أبعد الأجلين، أبعد الأجلين. شنو يعني أبعد الأجلين؟ إحنا مو عندنا الأجل الأول الثابت 4 أشهر و10 أيام، إذا وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام تستمر بالعدة إلى نهاية 4 أشهر و10 أيام، وإذا انتهت 4 أشهر و10 أيام انتهت وبعدها ما جايبة، تستمر عدتها إلى أن تضع، إلى أن تضع، هذا شي يسموه أبعد الأجلين. فإذا كان أجل 4 أشهر و10 أيام هو القريب فعدتها إلى الإنجاب وهو الأبعد، وإذا أنجبت قبل 4 أشهر و10 أيام فتمتد عدتها إلى الأبعد وهو 4 أشهر و10 أيام، هذا يسموه أبعد الأجلين، عدة الحامل أبعد الأجلين.
في الوفاة،
في الوفاة. المسألة 7 والأخيرة، قال لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الأجل، ولو أراده، يعني لو أراد التجديد وهبها ما بقي من المدة واستأنفت. المسألة الأخيرة تتكلم عن تجديد العقد، يعني رجل متزوج من امرأة بنكاح منقطع لمدة شهر، خلال الشهر قال أريد أن أجدد العقد، أجدده، أسوي سنة، أسوي ستة أشهر، فهل يصح؟ المشهور قالوا لا يصح، عقد على عقد ما له قيمة، هي لك حلال لمدة الشهر، بعد تجي أنت ورا 15 يوم تريد تعقد عقد جديد، العقد الجديد ما له قيمة، العقد الجديد لا يؤثر لأنها متزوجة منك، بعد تتزوج من عندها مرة ثانية بمدة أخرى ما يصير. المشهور قالوا ما يصير، طبعا خالف الشيخ العماني قال لا مانع، ابن حمزة قال لا مانع، العلامة الحلي في بعض كتبه قال لا مانع، بس المشهور قالوا ما يصير. زين أنا أريد أمدد المدة شلون؟ قالوا إما أن تنتظر يخلص الشهر أو تعقد عقد جديد مدة جديدة، وإما أن تهبها المدة 15 يوم، وهبتك المدة خلص انقطع الرابط بينك وبينها، تعقد عقد جديد بعد هبة المدة. أما عقد في ضمن العقد ما يصير، العقد الثاني يحتاج لمن؟ إلى امرأة خلية، وكيف تكون خلية؟ إما أن تنتهي المدة وإما أن تهب لها المدة. فقال لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء العقد أو قبل انقضاء الأجل. زين إذا أراد أن يجدد ويمدد المدة نقول له جيب عقد جديد، والعقد الجديد لابد أن تكون هي خلية. قال ولو أراده، يعني ولو أراد التجديد وهبها ما بقي من المدة واستأنف، حينئذ لا مانع من ذلك. لاحظني القسم الثالث في نكاح الإماء، هذا من أخذه ناخذ ويلحق بالنكاح النظر في أمور خمسة في العيوب، هذا مهم. إذن غدا نبحث مسألة العيوب.
شيخنا العيوب بالنسبة لم يدخل بها،
بس خلنا نختم الدرس والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه تفضل
شيخنا، ما تؤدي الوجه ما داخل بها والياسة.